الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب دراسات في التخصص. عنوان: الشعر الحر والتطور، بقلم محمد سعيد بابصيل. عجيب أمر الشعر والشعراء في هذا العصر الذي نعيشه ونحياه، رغم أنه عصر يفوق التصور أحيانا، بل يأبى بعض الناقدين سواء كانوا شعراء أم غير شعراء إلى أن يوقفوا عجلة التطور ليحرمونا لذة الإبداع في الفن وسمو الاتجاه والأهداف. أقول هذا بمناسبة ما تعرضه بعض الصحف والمجلات في البلاد العربية، وخاصة في بلادنا، حينما يتناول الكاتبون مفهوم الشعر، طبيعته وموسيقاه وأوزانه واهتماماته، ولا سيما ما يتصل بالشعر الحر أو الشعر الجديد. ولقد قرأت وكثيرا ما أقرأ آراء بعضها على جانب عظيم من عدم التوفيق لأدباء كان المفروض ألا تند عنهم أحكامهم أو يخون أقلامهم الصواب. فإلى هؤلاء الذين دبجوا هذه الروائع الرجعية الجامدة، إن كان للرجعية والجمود روائع، أسوق هذا البحث. إن حياة غير متوازنة مغلفة بالجمود لا تقدم إلا عطاء فجا وثمارا غير ناضجة. أقول هذا بمناسبة الحملات الظالمة التي تخجل منها الصفحات، والتي صدرت وتصدر من أشخاص كان المفروض ألا تهتز منزلتهم في النفوس. فما أقسى أن يقرأ الإنسان في صحفنا تلك المساحات العريضة التي لم تفرغ بعد وحتى الآن من التهجم بشكل همجي على ما يسمى بالشعر الحر، أغلبها قد سلطت عليه السهام الرجعية المسمومة، عدا بعض الباحثين المعتدلين الذين وقفوا يدافعون عنه بحرارة وإخلاص. وأخص منهم رائدهم أستاذنا عبد الله عبد الجبار، الذي أذكر أنه أول داعية في بلادنا للشعر الحديث، وأحصف ناقد ومسجل لأدبنا العربي المتطور. وقد ظهر في العشر سنوات الأخيرة حصاد وفير في الحقل الأدبي، تأثر بالبيئة وروح العصر، لم يلق مع شديد الأسف من بعض النقاد ذوي الاتجاهات النقدية المتباينة إلا نظرات عاجلة، مع أنه يتطلب بحوثا عميقة فاحصة. يعتمد الشعر الحر التجربة الحية لواقع ملموس تصورها وحدة عضوية نامية، وهذه التجربة الحية هي أرقى أنماط الشعر الحر. وكلمات هذا النوع من الشعر ذات موسيقى ورنين خاص مميز، موزونة على تفاعيل الشعر العربي من ناحية الشكل. والفرق بين الشعر الجديد الحر والشعر العمودي ذي القافية المتسلسلة أن القصيدة في الشعر الحر تستند على التفعيلة لا على البيت المقفى ذي التفاعيل المعروفة في كل من صدره وعجزه. فاستناد الشعر الحر على التفعيلة أساسا بما تحمله موسيقاه الداخلية التي تؤلفها الألفاظ بما توحي به من شحنات آسرة، هي الانطلاقة التي فجرتها القصيدة العربية الحرة. وتأتي بعد ذلك القافية التي وجد فيها الشعر العربي المتحرر موضوعا غير ذي موضوع، فآثر الانفلات من قيودها والتحليق في أجواء رحيبة، فقد يلتزمها في فقرات من القصيد التزاما حرا غير مقيد بزمن موسيقي معين. أن تتطور الحياة بتطور أفكارنا هذا صحيح، وأن تتطور أفكارنا بتطور الحياة هذا أصح. فما الذي جعل الأستاذ حسين عرب أن يستغني عن كل مخلفات الماضي المادية ليشاركنا متعة ما أفاضه تطور العلم على البشر من استعمال أدوات حضارية جديدة أو ركوب الطائرات والعربات الفارهة بدل الجمال والحمير أو غير ذلك؟ ما الذي أقنع حسين عرب باستخدام تلك الأجهزة الحضارية المادية في الوقت الذي ينكر فيه موسيقى الشعر الجديد ويقع في هذا التناقض العجيب؟ إن المارد الآسيوي الإفريقي اليوم يلفه وعي ثوري شامل في جميع قطاعات حياته، الاقتصادية والسياسية والأدبية والاجتماعية إلى آخره. فهل يليق بمن انبثقت عنه انطلاقة الحياة الكبرى بالأمس فحطمت من حولها من الأصنام المادية والمعنوية أن يعود اليوم وهم أحياء لهم أعين وقلوب وآذان يفكرون بعقلية التائه في صحراء الخيال الباحث عن أثر الأطلال في الرمال؟ ومع إيماننا بالتطور فالمشكلة بالنسبة للشعر والشاعر ليست في أسلوب التعبير كلاسيكيا أو حرة، إنما المشكلة في قدرة الشاعر وطاقته الفنية وموهبته وإيمانه بالحقائق التي يضمنها شعره والأيديولوجية التي يدين بها وتمثيل روح العصر الذي يعيش فيه الفنان. لقد حدثت بعد الحرب العالمية الثانية انقلابات خطيرة في حياة البشر ومجتمعاتهم، وأثرت في معتقداتهم وتقاليدهم الاجتماعية والفكرية والخلقية والسياسية، وكان من الطبيعي أن يمتد التأثير إلى طبيعة الشعر واتجاهاته ونظرياته وأغراضه وصناعته الفنية كذلك. فانطفأ بريق نظرية الفن للفن أو كاد، تلك التي كانت ترمي إلى جعل الشعر أداة من أدوات المتعة والطرف، كما أضحت نظرية الشعر التعليمية الوعظية نظرية بالية. ونظرية اليوم تجمع إلى الإمتاع الإفادة والنقد والتوجيه، بل تغيير النفوس وتغيير واقع المجتمع. وقد أثرت هذه النظرية في الاتجاهات الشعرية، وأصبح الميل قويا إلى الواقعية الشابلة المتفائلة البائنة بعد هذه النظرة الكاشفة للشعر الحر وطبيعته. يجدر بنا أن نستشهد ببعض نماذج تعزز ما قلناه، وهذه مقتطفات للشاعر كمال ناصر من قصيدة عنوانها رسالة الشهيد، وهي صورة واقعية صادقة تبدأ هادئة يشيع منها تفاؤل وأمل في حياة أسمى وأفضل. يقول الشاعر: من سار في درب العلا لا بد أن يموت، لا بد أن يموت كل يوم في موكب الإباء والشمم، لأننا في موتنا نستلهم الحياة، نحقق الحياة، نخلق الحياة في العدم، ضريبة الوجود أن نعمر الوجود، وأن نعمر الوجود بنشوة الألم، وللعلا مهر يفرضه العمر، يفرضه التاريخ والقدر في مقلة الخطر. من سار في طريقه لا بد أن يموت لتوهب الحياة له. وهذه قطعة أخرى نحس فيها غضبة شعب جريح، ونشم في كلماتها رائحة الدم والبارود، وعنوانها غضبة فلسطين. تقول القصيدة: لن نستريح والشعب دام جريح، والقيد في المعصم والحقد ملء الدم، ودربنا شاحب الأنجم، يضج بالآثم المجرم لن نستريح لن نستريح. فيا شعوب اصمدي، ويا خراف احقدي، ويا ذرى عربدي، وحطني واحصدي. فكلنا في غمرة المقصد، مواكب حاقدة تعتدي، لن نستريح والشعب دام جريح. أما قصيدته إلى أمي فنلمس في ثناياها روعة الفداء وحلاوة الاندفاع إلى الموت مع نفور من واقع سلبي بغيض وتطلع إلى حياة جديدة فيها العزة والكرامة. يقول: ولا تطرقي فوجهك هذا الحزين، سأنساه في فرحة المعركة وآلام تلك العيون وآهات تلك الغصون، سأنسى على خفقة المعركة ولا تشفقي. فلي مأرب في المنون أضم عليه العيون، فامشي إلى مطلبي بصبر نبي وعين نبي، لعلي أن أدركه لدى فرحة المعركة. ولا تطرقي، فإن جراح الحياة بصدري تعذب صدري، وإن نداء القدر يلون بالثأر عمري ويقذفني للخطر، ويحيا على خاطري في عذاب وينسجني في الركاب. فأمشي إلى مصرعي ويمشي إبائي معي، وتمشي بدربي جراح الشباب، فلا توصدي في عيون الركاب. دموعك كفر فلن ترجعيني ولن تضعفيني، فحقي يريد الذهاب إلى المعركة إلى المجد كي أدركه. صلبت مصيري هناك هنالك بين الشعاب، وألمحه باسما هازجا يرفرف بين الحراب، مصيري مصيرك بين الحراب وهذا الذهاب. ولم يكتف الشاعر كمان ناصر بتصوير دور الرجل فحسب، وإنما أبرز كذلك دور المرأة الثائرة، وصور حميتها وصبرها وإصرارها وكفاحها حتى الاستشهاد في سبيل الوطن. كل ذلك في مضمون قوي وتصوير رائع يثير الحمية في النفوس الراكدة. يقول من قصيدته الشهيدة رجاء: هكذا صلى الرفاق يوم ثاروا واستفاقوا، يحملون النعش نعش الثائرة، والدم الحر مراق، والجراحات انطلاق، والأماني مثخنات حائرة، تذرع الوهم بصوت وذهول، أرق الحزن عليه والفراق، فانحنت ثكلى على النعش تقول: أمة فيها رجاء لن تزول. إنه شعر حر مليء بالنضال، كما أنه يتفجر ثورة عارمة ستظل شعلتها متقدة كحياة الشاعر التي أوقفها على خدمة شعبه والرسالة التي آمن بها. وكما تغيرت نظرية الشعر واتجاهاته، فقد تغيرت تبعا لذلك موضوعاته وفكراته، وتعدلت بل تغيرت صياغته بحسب الموضوعات الجديدة والروح العصرية، فلم تعد تطيب للكثيرين بل للأغلبية الصياغة التقليدية التي تعتمد الرصانة والجزالة والسير على عمود الشعر، كما لم تعد الصياغة الرومانتيكية التي تعتمد على التلوين والتحليق الخيالي البعيد مقبولة ولا مستساغة. واقتضت روح العصر العلمي، الروح المتوثبة المتطورة المتحركة، للجوء إلى مصطلح لغوي جديد متسق مع الحياة الحاضرة. وغدت الصور قريبة من الحقيقة، لا صورا مجنحة مهومة بعيدة التحليق ولا صورا معمى تتحدى الذكاء والفطنة. وتنوعت الموسيقى في نغماتها وتآلفها مع أفكار القصيد وانفعالاته، فلم تعد تؤنسنا موسيقى الكلاسيكيين الرنانة ولا موسيقى الرومانتيكيين المخدرة. وأصبح للقصيد بداية جاذبة وجو ورقبة وذروة، كما صارت الحرية في التعبير أوسع، فتحرر كثير من الشعر الحاضر من البحر ليتمكن الشاعر من الانطلاق والإعراب عن تجاربه الجديدة وعن حقائق دنياه في مرونة وحيوية وجدة وحدة وأصالة هي سمات الشعر الحقيقي. عنوان: الصياغة والمضمون. الصياغة لا تهم في كثير أو قليل بالنسبة لشعر الشاعر كلاسيكية كانت أم غير متحررة، المهم أن نلمس الحقيقة المجنحة في شعره ونحس بتجاربه الحية، وقد عبر عنها بأفكار منوعة مترابطة مؤثرة في الذهن مثيرة للوجدان. فالأعمال الفنية الأدبية الخالية من الجودة الفنية كما يقول ماو تسي تونغ في كتابه مشاكل الأدب والفن، لا أثر لها مهما تكن تقدمية من الناحية السياسية، فالشعر الخالي من الفن لا يعد شعرا، والشعر ذو الرواء الخلاب المفتقر إلى التجارب القيمة شعر ميت. قيم الحقائق إذن تختلف من جيل إلى جيل، ولكن هناك حقائق إنسانية باقية لا يختلف عليها. فالقصيدة التي تحفل بحقيقة إنسانية أو تجربة جديدة هي التي تجتاز القرون، والذي نريد توكيده ونلفت إليه نظر الاتباعيين أن الحقائق السياسية العابرة لن تكتب للشعر البقاء، والحقائق الذاتية التي لا تتصل بالحياة والتي كان يعرب عنها جماعة الابتداعيين لن تعيش طويلا في أذهاننا. أما الحقائق التي تقوم على خلجات العقل الباطن واستبطان النفس والتوغل في أعماقها كما في الشعر السريالي والرمزي الغامض، فلن تعيش إلا في جيلها، ولكننا لن نخرجها كما يرى بعض المتذهبين بالمادية، لن نخرجها من نطاق الفن الشعري إذا صيغت صياغة فنية جيدة. إذا صيغت صياغة فنية جيدة، إن الأيديولوجية التي يؤمن بها جيلنا الحاضر هي تلك التي تجمع إلى السمو الروحي التقدم العلمي والمادي، ولهذا يميل شباب اليوم بطبعه وحسب مزاجه العلمي التقدمي إلى الشعر الهادف الذي يتحدث عن كرامة الإنسان ويؤمن بوجوب تحرره المادي والمعنوي، ولا يميل إلى الشعر الذي يرمي إلى مجرد المتعة والطرب ولا يمكن ولا يكمن من ورائه أي هدف. كذلك يميل هذا الجيل إلى إيثار الشعر ذي التجربة الحية المتصلة بالحياة على الشعر ذي التجربة الفردية الذاتية، ويؤثر الشعر ذا المعاني المحددة على الشعر ذي المعاني المطلقة المجردة، كما يؤثر الشعر الواقعي الشامل في واقعيته على الشعر الواقعي الذي يتبع مذهبا معينا في إلحاح مسرف. أما مشكلة اللفظ في الشعر الجديد فالملاحظ أن لكل جيل معجمة، والعصر الحاضر يعتمد على ألفاظ حية منتزعة من صميم وجوده مما يتداوله المجتمع، ولا مفر من أن يلاحظ الشاعر كل ذلك خاصة إذا ما تناول مشكلات عصره وقضايا جيله، بحيث لا يرغمه ذلك على الابتذال في اختيار الألفاظ أو الإسفاف في المستوى. فالفن عملية اختيار للمشاعر والأخيلة والألفاظ والأفكار، اختيارا مبنيا على الإحساس الدقيق والشعور الصادق، كما يقول ووردزورث: وهنا يتفاضل الشعراء بالنسبة لاختيارهم، والذوق السليم هو الحكم في ذلك، والشاعر الشاعر هو الذي يرتفع بمستوى الكلمة اللاشاعرية إلى مرتبة الفن الرفيع. ولقد تحمل الألفاظ في طياتها رغم بساطة تركيبها شحنات قوية ذات هدف، وخاصة حينما يؤلف بينها الشاعر في اختيار موفق ذي مضمون واقعي بناء. وهذه مقطوعة لشاعر من جنوب افريقيا يدعى ستياشي، عنوانها السلاح، تحمل هذا الاتجاه. يقول: قطعانكم قد ذهبت ايها الرعاة، ابحثوا عنها في كل مكان، واتركوا بنادقكم فليس لها من داع، وعودوا عودوا الى قوة الاقلام، خذوا ورقا ومدادا فهذا سلاحكم الاكيد، حقوقكم في افول فتناولوا اقلامكم واشحنوها، اشحنوها بالمداد، واجلسوا في مقاعدكم واستعدوا للكفاح، واطلقوا النار من هذه الأقلام. وكما دعا ووردزورث في مطلع القرن التاسع عشر إلى انتقاء لغة الشعر من الحياة، دعا إليوت في مطلع القرن العشرين إلى استخدام الألفاظ العادية، كما أعلن ثورته على العنعنات القديمة والمقاييس الرومانتيكية. ولقد وسع إليوت مفهوم الشعر وميدانه بحيث جعله يشمل موضوعات وتجارب كان محرما تناولها على أتباع الرومانتيكيين. وصاحب ذلك اتساع المحصول اللغوي الذي يستخدمه الشاعر، فلم يعد رائد الشاعر في اختيار اللفظة موسيقاها أو جمال إيقاعها، بل كونها أفضل أداة وأدقها للتعبير عن تجربة الشاعر. فليس بدعا من شعرائنا المجدين إذا ما اختاروا معجمهم الشعري من قاموس حياتهم اليومية، وهم في هذا لا يقتدون بشعراء الغرب فحسب، وإنما لهم أسوة حسنة بشعراء العرب كعمر بن أبي ربيعة الذي كان غالبا ما ينتقي الألفاظ المأنوسة والأوزان الخفيفة، وفي تسلسل عجيب ووحدة شعورية تتسق مع الموسيقى العامة لقصيدة الشاعر عبد الله عبد الوهاب الرجال والأخشاب. نقتطف هذا المقطع بعد أن طوف بنا في قريته وانتصر في تلك الرحلة الشاقة ذلك الكائن الحي الضعيف، فهل ينتصر من بعده الإنسان؟ يقول عبد الله عبد الوهاب: وأصغت الطيور واجمة، طارت ووسوست، وفوق تلكم الأخشاب وقعت، قالت بأنها أخشاب، أواه كيف لم نكن أحباب، هذه حقولنا هنا وبيتنا ما عاد في المدينة الكثيفة الظلام، والزائفون لم يعد على دروبنا لهم مقام. ومن الواضح جدا بعد هذا كله أن هناك فرقا بين التناول الفني وبين الحشد العشوائي للألفاظ، مما يقع فيه كثير من أدعياء الشعر بما يهبط فنيا بالقيمة الشعرية، مما نراه في نتاج كثير من الشعراء. ويسرني في هذا المجال أن أنقل تعليقا واعيا للدكتور عبد القادر القط، حينما سئل عن رأيه في القديم والجديد قال: ما معناه؟ إن المعركة بينهما أبدية قد تطول وتقصر، ولكنها تنتهي غالبا بانتصار الجديد. ومن خلال الصراع بينهما ينتفي الريف، ويبقى ما يمثل جوهر التطور الحقيقي في المجتمع. وإذا كان أغلب شعراء الجيل الجديد قد اتجه إلى هذا اللون من الشعر الحر بإصرار، فلا يمكن إلا أن يكون ممثلا لجوهر تطور حقيقي. وعلينا نحن الذين تقدمت بنا السن نوعا ما أن نعي دائما سنة التطور، فلا نجعل من عقائدنا الموروثة عقبة في سبيل نهوض المجتمع وتقدمه. فليس غريبا بعد هذا كله أن يحمل علم التجديد شباب هذا الجيل في الوطن العربي، داعيا إلى شعارات نبيلة لا تتحقق إلا على سواعدهم وإيمانهم. ومن ثم يجب على الجيل الصاعد أن يتمسك بالالتزام في الفن عامة وفي الأدب خاصة، حتى يبرز الجوهر الحر في الكيان العربي الذي نعلن بنيانه اليوم. فعلى شعراء الشباب اليوم أن تنتظمهم فلسفة ترتكز على رصيد ضخم من الوعي والثقافة والتحرر والتجديد مما تقتضيه حياتنا العصرية الجديدة. محمد سعيد بابصين، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم. عنوان: المسرحية في الأدب الغربي ومدارسها المختلفة، بقلم إبراهيم موسى ملاوي. المسرحية لون من ألوان الأدب وفرع من فروعه، وقد عرف هذا اللون من الأدب منذ وقت طويل على خلاف القصة التي نشأت في نهضتنا الحديثة. والمسرحيات التي كتبت باللغة الإغريقية والتي انتشرت في عهد الإغريق هي من أقدم المسرحيات التي عرفها الأدب الغربي. فقد عرف عن الإغريق أنهم قوم يتمتعون بخيال خصب واسع، ويميلون إلى التأمل في كل شيء مما يحيط بهم من عوامل طبيعية متغايرة في مظاهرها وفي أحوالها. فهناك الجبال الشامخة التي تغطيها الجليد، والتلال الكثيرة والكهوف، وهناك الرعد والبرق والسحب الكثيفة التي تصطدم بالجبال، ثم هناك الأنهار الجارية والبرد القارس في مناطق كثيرة، وهناك الدفء الجميل على الشواطئ، ثم الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تحطم كل شيء يصادفها. وبعد أن طال تأملهم لهذه المظاهر الطبيعية توهموا أنه لا بد من وجود قوى ولكنها خفية تقوم بإدارة وتسيير هذه الأحداث. وقادهم هذا التأمل أيضا إلى أن يهتموا بتلك القوى ويضعوها في منزلة عالية لتقديسها وتقديم القرابين لها، وقاموا أيضا بعبادتها ولكن على هيئة بسيطة، ينظمون الأناشيد ويقيمون حلقات الرقص الجماعية ويرددون الأغاني التي تمتلئ بالبهجة والسرور تارة وبالحزن والأسى تارة أخرى، يعبرون فيها عن قدوم الربيع بجماله الخلاب ثم اختفاء ذلك الجمال الطبيعي عندما يأتي الخريف، فيبتهلون بتلك الأغاني والأناشيد إلى الآلهة، وهي تلك القوى الخفية لتعيد إليهم الخير والنماء والربيع. على هذا النمط والشكل البسيط نشأت المسرحية حتى على أيام إسيخيلوس الذي وضع أول مسرحية شعرية بها ممثلان رئيسيان بجانب الفرقة. انتهى الوجه الأول.